كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه.
قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إذا انتبه من الليل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت سليمان بن أبي مسلم عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق.
صلى الله عليه وسلم.
لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنب وبك خاصم وإليك حاكم، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أيضا من الكلمات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بها إذا قام يتهجد من الليل. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وهذا يطابق قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. فمن أوصاف الله عز وجل أنه نور، نور السماوات والأرض. ولم يرد النور مفردا غير مضاف منسوبا إلى الله عز وجل، بل هو مضاف، فيقال الله نور السماوات والأرض. وأما ما نسمعه من بعض المطوفين: يا نور النور، فهذا لا نعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقال هكذا. ما معنى نور النور؟ النور له نور، لكن هذه يأتون بها من أجل السجع، من أجل السجع، كما يأتون بأشياء كثير منها لم يرد. ثم قال: ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، وهذا كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكقوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالله تعالى هو القيوم وهو القائم على كل نفس بما كسبت، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ولك الحمد أنت الحق. الحق معناها الثابت الذي ليس فيه باطل، وهذا كقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهو حق عز وجل في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وكل ما يصدر منه. ووعدك حق لا يخلف، كما قال الله تعالى: إنك لا تخلف الميعاد عن المؤمنين. وقولك حق، كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فقوله حق في الأخبار وحق في الأحكام. ومعنى كونه حقا في الأخبار أنه صدق، ومعنى كونه حقا في الأحكام أنه عدل، متضمن للمصالح مبتعدا عن المفاسد. ولقاؤك حق، كما قال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأنت أيها الإنسان ستلاقي ربك عز وجل، فانظر ماذا أعددت لهذا اللقاء. هل أعددت عملا يرضي الله عنك سبحانه وتعالى، أو أعددت عملا يخجلك أمام الله؟ هذا اللقاء لا بد منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ما في مترجم، يكلمك سبحانه وتعالى بدون واسطة. كل إنسان يكلمه الله. فأنت يا أخي تصور هذا اللقاء، تصور هذه المكالمة إذا وقفت بين يدي الله. وهذا شيء ليس ببعيد، ليس بينك وبينه إلا أن تخرج روحك من بدنك ثم ينتهي كل شيء، ما يبقى إلا أن تقوم الساعة ثم تلاقي ربك سبحانه وتعالى. فلقاء الله حق، كذلك أيضا الجنة حق، الجنة التي وعد المتقون التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نور يتلألأ، هذه الجنة حق. وكذلك النار حق ثابت لا بد منه، وهما الآن موجودتان ويبقيان شيبة، يبقيان أبد الآبدين لا يفنيان أبدا. قال الله تعالى في الجنة في آيات كثيرة في أهلها خالدين فيها أبدا، وقال في النار أيضا في أهلها خالدين فيها أبدا في ثلاث آيات من كتاب الله، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن. ففي سورة الأحزاب في سورة النساء يقول الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. ومن المعلوم أنه إذا كانوا خالدين فيها أبدا أنها ستبقى أبدا. كذلك قال في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وما يذكر عن بعض العلماء أنها ستفنى فهو قول ضعيف، هو قول ضعيف جدا، ولا قول لأحد مع وجود كلام الله عز وجل. ولولا أنه قيل عن بعض أهل السنة لقلنا هذا من قول أهل البدع الذين يرون أن تسلسل الحوادث في المستقبل ممتنع، وأنه لا يمكن أن يوجد شيء يبقى أبد الآبدين إلا الله عز وجل. ولكن الصحيح أن الجنة والنار يبقيان أبد الآبدين بما فيهما. كذلك النبيون حق، النبيون حق، منهم من قصهم الله علينا ومنهم من لم يقصصهم علينا، لكن كلهم حق، كلهم جاءوا بالحق. ولكن منهم من اندرست آثارهم ولم يبق لهم كتب، ومنهم من بقيت كتبهم على أنها محرفة ومبدلة. قال الله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. ومحمد حق صلى الله عليه وسلم وهو آخر الأنبياء، يقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه محمد حق، لأنه يجب عليه أن يشهد أنه هو رسول الله إلى الناس جميعا، وهو أول من يشهد بأنه رسول الله. نعم. كذلك يقول لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت، لك أسلمت انقاد لك ظاهر، وعليك توكلت اعتمد عليك قلبي، وبك آمنت أقررت إقرارا موجبا للقبول والإذعان، وإليك أنبت أي رجعت، وبك خاصمت يعني أستعينك، الباء هنا الاستعانة على المخاصمة، مخاصمة الأداء، مخاصمة الأداء، وإليك حاكمت، المحاكمة قال إليك، والمخاصمة قال بك، لأن المخاصمة له خصم يحتاج إلى إيش؟ إلى معونة واستعانة بالله. المحاكمة لها غاية، غايتها إلى الله عز وجل، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. ولهذا قال وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أربعة أنواع. لو قال اللهم اغفر لي ذنبي كفى صامت، ها؟ ما كفى. اللهم اغفر لي ذنبي يكفي، شتوله يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي، لكن صامت يقول ما يكفي. يشمل ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، هو لو قال هكذا لكفى، لو قال اللهم اغفر لي ذنبي كفى. لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط، ينبغي فيه البسط، لفوائد ثلاث أو أكثر. الفائدة الأولى أن يستحضر الإنسان الذنوب كلها على أنواعها، لأنه إذا قال اللهم اغفر لي ذنبي هذا مجمل عام، صحيح أنه عام لكنه مجمل، أما إذا فصل فهو يستحضر الذنب كله في أنواعه. ثانيا أن مقام الدعاء مقام عبادة، وكلما زادت الكلمات زادت إيش؟ العبادة، كلما زادت الكلمات زادت العبادة. ثالثا أن مقام الدعاء مناجاة مع الله عز وجل، والإنسان يحب طول المناجاة مع حبيبه، وأحب شيء إلينا هو الله عز وجل سبحانه وتعالى، فيحب الإنسان أن يطيل المناجاة مع حبيبه عز وجل. رابعا أنه إذا قال أو إذا فصل يشعر في كل كلمة يقولها تفصيلا أنه في هذه الحال مفتقر الله عز وجل، فيزداد بذلك ضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا كان في مقام الدعاء ينبغي البسط، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبسط في الدعاء ويكرر في الدعاء أيضا، كان إذا دعا أحيانا يدعو ثلاثا، كان يدعو ثلاثا. سمع حذيفة في صلاة الليل يقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. أنت المقدم وأنت المؤخر، ومن قدمه الله فلا مؤخر له، ومن أخره الله فلا مقدم له. لو اجتمعت الأمة كلها على أن يؤخروا ما قدم الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولو اجتمعوا كلهم على أن يؤخروا ما قدم الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وأنت إذا آمنت بهذا اعتمدت على الله، وصار الناس كلهم خلف ظهرك، والذي أمامك من؟ الله سبحانه وتعالى. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. طيب المقدم والمؤخر في الأحوال والأزمان والأماكن في كل شيء، أنت المقدم وأنت المؤخر. ثم قال لا إله إلا أنت، ختمها بالتوحيد، ختمها بالتوحيد. لا إله إلا أنت هذه الكلمة التي لو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بالسماوات والأرض، لأنها كلمة الإخلاص، كلمة مبنية على أمرين، على ركنين لا بد منهما، هما النفي والإثبات. لأن التوحيد أيها الإخوة ما يتحقق إلا بالنفي والإثبات، لأن النفي المحض تعطيل، والإثبات بدون نفي لا يمنع المشاركة، لا يمنع المشاركة. فإذا لا بد من نفي وإثبات. لو قلت لا قائمة في البيت هذا نفي، ما فيها أحد قائم، إذن عطلنا القيام مرة، ما في قيام. لو قلنا محمد قائم في البيت أثبتنا القيام، لكن ما أثبتنا التوحيد، لأنه يجوز أن يكون أحد قائم أيضا مشارك له في القيام. إذا قلنا لا قائم في البيت إلا محمد، حينئذ وحدنا محمدا بالقيام، نفينا القيام عما سواه وأثبتناه له. إذن لا بد في التوحيد من ركنين، النفي والإثبات، أو ما يقوم مقامهما، يعني قد لا يوجد نفي وإثبات لكن يوجد ما يقوم مقامهما، مثل قوله تعالى وإلهكم إله واحد، كلمة واحد هذه تغني عن النفي، لأن معنى واحد يعني لا ثانية معه أو لا شريك معه، واضح يا جماعة؟ طيب، أو قال لا إله غيرك، أو هنا شك من الراوي، وهذا الشك لا يضر لأن المعنى واحد. في هذا الحديث دليل على صدق التجاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وعلى ثنائه على ربه عز وجل، والثناء على الله دعاء بلسان الحال، لأن المثني على الله لو سألته لماذا أثنيت ماذا يقول؟ رجاء الثواب وخوف العقاب، فالثناء على الله يعتبر دعاء في الحقيقة. ولهذا جاء في الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وإن كان هذا الحديث فيه نظر لكن يدل على أن الثناء قد يقوم مقام الدعاء. وفي عقل الشاعر: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني معناه أنه يكفيه الثناء، لأن الثناء عند الكريم طلب وسؤال وحاجة. وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقع منه الذنب لقوله: اغفر لي ما قدمت. ووقوع الذنب إذا تاب منه العبد ليس لا يضر لا يضر، بل قد يكون الإنسان بعد التوبة من الذنب خيرا منه قبل وقوع الذنب، خيرا منه حالا، لأن التوبة تجوب ما قبلها. والإنسان بعد الذنب والانكسار إلى الله عز وجل والرجوع إليه يعرف قدر نفسه، لكن قبل أن يذنب قد يرى نفسه أنه ما ليس عنده شيء يستغفر الله منه أو يتوب إلى الله منه، فيربو بنفسه ويتعالى على نفسه أو يتعالى بنفسه. فإذا أذنب ثم تاب انكسر بين يدي الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى في حق آدم: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. حصل أمرين بل ثلاثة: التوبة والاجتباء والهداية. هذه ما حصلت له قبل أن يذنب. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من إخوانه الكرام الرسل ليسوا ممنوعين من الذنب، قد يذنبون لكن يتوبون إلى الله، لا يقرون عليه، يقرون على الذنب. هذا هو الفرق بينهم وبين سائر الناس، أن سائر الناس ربما يستمر في ذنبه ولا يعود، لكن الرسل لا، معصومون من الإقرار على الذنوب. ثانيا، يظهر لي والله أعلم أن هناك فرقا آخر، أن معصية الأنبياء ليست عن تشهي وهوى بخلاف معصية غيره، فيها عن تشهي وهوى. أما معصية الأنبياء فهي قد تكون عن اجتهاد أخطأوا فيه، لكن حصل منهم بعض الشيء الذي يجعل هذا الاجتهاد نوعا من الذنب، مثل قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وتأمل هذا العتاب اللطيف، قدم الله العفو على التأنيب. عفى الله عنك لما أذنت لهم، خطاب لطيف، يعني ما أنبه الله ووبخه، بل عفى عنه قبل أن يبدي ما وبخه به. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم، لا شك أنه يظن أن المصلحة في ذلك. كذلك قال الله له: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. إذن هو حرم ما أحل الله له من أجل مرضات الزوجات والإصلاح والتأليف وعدم التشويش، فهو مجتهد، لكن أنبه الله على ذلك. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ولم يقل عبست وتوليت، فيه نوع لطافة في الكلام في الخطاب. على كل حال، أقول الفرق الثاني أن الظاهر من حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أنهم لم يسطل منهم الذنب على سبيل الهوى والشهوة، ولكن على سبيل الاجتهاد، وفيه نوع من القصور أدى إلى أن يكون ذلك الشيء ذنبا. ثالثا، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من كل ذنب يخل بالأخلاق، مثل الزنا واللواط وما أشبه ذلك، هذا شيء ممنوع من الأنبياء، لأن ذلك هدم لأصل الرسالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يأتي بما يناقض ذلك، فهو معصوم من هذا. رابعا، معصومون أيضا من الكذب والخيانة. الكذب لا يمكن أن يكذب النبي ولا يمكن أن يخون، لأن هذا طعن في الرسالة. إذا كان يكذب ما يؤمن على أن يكذب بالوحي، إذا كان يخون ما يؤتمن على الوحي أبدا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين، خائنة الأعين، فكيف عاد بخائنة اللسان؟ فهم معصومون من هذا لأنه يخل بأصل الرسالة. كم قلنا؟ خامسا، معصومون من الشرك، معصومون من الشرك، لا يمكن أن يشركوا، لأن الشرك يناقض ما جاءوا به. هم جاءوا بماذا؟ بالتوحيد، فالشرك يناقض حتى وإن كان أصغر، ما يمكن أن يقع منه الشرك وإن كان أصغر. ولهذا نرى أن الرواية التي رويت عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة آدم وحواء وتسميتهما ابنهما عبد الحارث، أن هذه موضوعة ليست صحيحة، والقصة معروفة. جاءهم الشيطان وقال: سمي ولدكما عبد الحارث، فإن لم تسمياه عبد الحارث فأنا أجعل له قرني أريل فيشق بطنك فيخرج منه. يقول الشيطان، وقد قال لهما لما جاء، قال: أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتجعلن له قرني أريل إلى آخر. هذا مما يدل على أن القصة موضوعة. إذا كان يريد أن يطيعاه فيما أمر، هل يتوسل إليهما بكونه أخرجهما من الجنة؟ ها؟ لا، ممتنع. لو كان يريد أن لو كان هو الذي أمرهما، لا، لتوسل إليهما بشيء ينسيهما أنه أخرجهما من الجنة. على كل حال، لا يمكن لأحد من الأنبياء أو الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يشرك، فهم معصومون من الشرك خفيه وجليه، صغيره وكبيره. فإن قلت: ما الجواب عما ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق؟ ومن المعلوم أن الحلف بغير الله شرك، لكنه شرك أصغر ما لم يعظم المحلوف به كتعظيم الله، فإن عظمه كتعظيم الله صار أكبر. فأحسن ما يقال في ذلك أن هذا مما جرى على لسانه بغير قصد، جرى على لسانه بغير قصد، كقولهم بل كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، ثكلتك أمك، معنى ثكلتك يعني فقدتك. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يدعو على معاذ بن جبل وهو يريد أن يعلمه فيقول: ثكلتك أمك. فهذا مما جعل اللسان بلا قصد. هنا فالحاصل أن هذا الحديث يدل على أنه يقع الذنب من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قلت لكم لا بد أن نعرف الفروق بينه وبين غيره من الناس. وأما من زعم من أن الأنبياء لا يذنبون، فهذا قول يرده الكتاب والسنة. قال الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وبه يبطل تأويل من قال إن قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني من ذنب أمتك وما تأخر من ذنوبهم، فإن هذا لا داعي له خلاف ظاهر اللفظ، ولا حاجة إليه. نعم. وش عندك يا عبد الله؟
قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: كل بني آدم خطاء، خير
الخطاءون
يتوبون.
نعم.
يدخل فيها الأنبياء و...
إيه نعم. والرسول يدخل. نعم. نعم. إيه نعم. إلا ما شاء ربك، يعني فإذا شاء ربك أن يزيد على ذلك حصل. هنا إلا ما شاء، لأن دوام السماء والأرض محصور له غاية، وما شاء الله ليس بمحصور. هنا أو المعنى إلا ما شاء ربك، يعني إلا ما وقع بمشيئة الله، وهذا واقع بمشيئة الله. نعم.
بعض العامة الشيخ يستدر بين الألفاظ، يعني يستدر هذا الحديث على بعض الألفاظ في غير معناها، الشيخ تكون الألفاظ مستقبحة لكن يقول أنا أقصد بهذا الأمر.
نعم. الأصل الإنكار، الأصل الإنكار، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم أنه ما أراد المعنى، والعامة ما ندري عنه، فيجب أن ننكر عليه. يعني لو جاء واحد وقال أنا والله كل الشعب عندنا يحلف بالنبي ولكن ما يقصدون النبي الحلف، نقول طيب خلهم يتعودون حلف بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم نعلم أنه ما أراد ما به الشرك، أما أنتم ما ندري عنكم، يمكن تعرفون بعد بجيلاني ولا بدوي ولا ما ندري عنكم، تقول والله ما أردنا هذا. نعم.
باب التكبير والتسبيح عند المنام. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي أن فاطمة عليه السلام شكت ما تلقى في يدها من الرقاء، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجد، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم فقال مكانك، فجلس بيننا حتى وجدت برد قدمي على صدري،
صلى الله عليه وسلم،
فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم،
الله
إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضجعكما
مضاجعكما
فكبر 34 وسبحا 33 واحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم.
طيب عندك أن فكبر 34، عندنا 33، طيب نشوفها بعدين. نعم. وعن شعبة
عن خالد عن ابن سيرين قال التسبيح 34.
هذا الحديث أيضا يدل على أنه ينبغي الإنسان عند النوم أن يكبر ويسبح، يعني ويحمد، كما جاء في الحديث تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والتكبير 33، فإن هذا خير لكم من خادم، يعني أنه يعين الإنسان على أشغال البيت ويقويه. وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة أي الزوجة تخدم زوجها في مثل هذه الأمور، يعني في الطحن والعجن والخبز وما أشبه ذلك، حتى أن زوجة الزبير بن عوام رضي الله عنه كانت تحمل النوى من المدينة إلى بستانه خارج المدينة. ففيه رد على هؤلاء الذين يقولون إن المرأة لا تخدم الزوج في شيء من حوائج البيت، وإنما هو الذي يأتي بالطعام لها ناضجا، ولا يلزمها أن تصلح الشاهد ولا أن تغسل الثوب. نعم. فهذا لا شك أنه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن الزوجة تخدم زوجها في مثل هذه الأمور. ولهذا لما شكت على ما تلقى في يدها من الرحاء ما قال إنه لا يجب عليك، ما قال دعيه يأتي لك بخادم أو دعيه مثلا يطحن هو، بل عليه الصلاة والسلام أقر ما حصل لها من هذا. وفيه دليل على ما بين عائشة وفاطمة رضي الله عنهما من الائتلاف وحسن الصحبة، حتى أنها تطلع عائشة رضي الله عنها على مثل هذا الأمر الدقيق. وفيه أيضا دليل على حظوة عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها من أقرب النساء إليه. وفيه دليل على جواز مجيء الصهر إلى ابنته وزوجها حتى في فراش المنام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولا شك أنه أحسن الناس خلقا وأشدهم حياء، ومع ذلك حضر. وفيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن تأتي الخادم، كان لا يحب أن تأتي الخادم، لأن عدوله عن إجابة الطلب إلى هذا يدل على أن هذا أفضل، وأن الإنسان كلما صبر عن الخادم كان أفضل وأولى، وهذا هو الواقع وهو الحق، أنه كلما صبر الإنسان عن الخادم فهو أولى، لا سيما في مثل هذا الوقت الذي ضعف فيه الإيمان وقلت فيه مراقبة الرحمن عز وجل، وصارت الخادم على خطر، ولا سيما إذا كان البيت فيه شباب فإن الخطر عظيم. وعلى كل حال كلما حصل الاستغناء عن الخادم فإنه أولى. وإذا كانت الخادم كافرة صار ذلك أقبح وأقبح، لأن الكافرة في الحقيقة، لأن وجود الكافرة في البيت أمر عظيم. الكافرة عدو لله ولرسوله وللمؤمنين، فكيف يليق بك أن تجعل عدوا لله ورسوله والمؤمنين موجودا في بيتك؟ كان الإمام أحمد رحمه الله إذا رأى النصراني يغمض عينيه قال: أنا أكره أن أرى من هو عدو لله ورسوله، أنا أكره أن أرى من هو عدو لله ورسوله. والمسألة خطيرة جدا، أعني وجود غير المسلمين في بيوت المسلمين. ولو ذهبنا نقتص ما نسمع من القصص العظيمة من هؤلاء الخدم الذين هم غير مسلمين لطالبنا الكلام، لكن بعضها معروف ومشهور ما يحصل من هؤلاء الخدم. لهذا ينبغي لكم أنتم طلبة العلم أن تحذروا ما استطعتم من وجود الخدم إطلاقا، وتشددوا على وجود الخدم غير المسلمات وتحذروا منهن. وليعلم أن العداوة ليست بالأمر الهين، قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو لمن؟ للكافرين، كل كافر فالله عدو له. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. شف بدأ بعداوة ووجه الخطاب لنا، ما قال عدوكم، قال عدوي، لأجل أن يكون بعدنا عن هؤلاء من أجل عداوتهم لله قبل أن يكونوا أعداء لنا، لأنهم قد يتظاهرون بالولاية لنا، قد يتظاهرون بالولاية لنا وأنهم ليسوا بأعداء، لكن هم حقيقة أعداء مهما كان الأمر. نعم، شوف الحديث شو يقول: فكبر 33، عندنا 33، إما نصحها نسختنا ولا
كذا
هنا بصيغة الأمر
والجزم
بأربعة التكبير. وفي رواية والجزم بأربعة
التكبير. نعم. وفي رواية
بدل مثله. شلون؟
وفي رواية بدل.
ها؟ وش بعده؟
ولقد كبر تكبير الله. ومثله للقطار ذات قدم التسبيح واخر التكبير. ولن نذكر الجلاله. وفي روايه عمرو بن مره عن ابن ابي ليلى. وفي روايه السائب كلاهما مثله. وكذا في روايه عبير عن علي وزاد في اخره: فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان. وهذه الزياده ثبتت ايضا في روايه عبير، في روايه عبير وعمار بن عبد معن عن علي عند الطبراني. وفي رواية السائب كما مضى. وفي حديث أبي هريرة عن مسلم كالأول: لكن قال تسبحين بصيغة المبارك. وفي رواية عبيدة أمرنا عند بيامنا بـ33 و34 من تسبيح وتكبير وتكبير. وفي رواية غندر الكشميهني مثل الأول، وعن غير الكشميهني تكبيرات بصيغة المضارع وثبوت النون. وطلبت في مسقط وإما على أن على أن أنت إذا تعمل عمل الشر وإما خلفت تحقيقا. وفي رواية مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في النفقات لفظ تسبحين الله عند منامك، وقال في الجميع سلام على الدين. ثم قال في آخره قال سفيان رواية إحداهن أربع. وفي رواية النسائي عن قتيبة عن سفيان لا أدري أيها أربع وثلاثون. وفي رواية الطبري من طريق أبي أمامة الذهبي عن علي في الجميع 33 وقت وحجماها بلا إله إلا الله. وله من طريق محمد بن حنفية عن علي وكبراه وهلله 34. وله من طريق أبي مريم عن علي إحمد 34 وكذا له في حديث أم سلمة. وله من طريق هبيرة أن التهليل 34 ولم يذكر التحميد. وقد أخرجه أحمد من طريق هبيرة كالجماعة وما عدا ذلك شاذ. وفي رواية عطاء المجاهد عند جعفر وأصل عند مسلم أشك أيها 34 غير أني أظنه التكبير. وزاد في آخره قال علي فما تركتها بعد. فقالوا له ولا ليلة صفين. قال ولا ليلة صفين. وفي رواية القاسم مولى معاوية عن علي فقيل له. وفي رواية عمرو بن مرة فقال له رجل. وكذا في رواية هبيرة ولمسلم في رواية من طريق المجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قلت ولا ليلة صفين. وفي رواية جعفر الفريابي في الذكر بهذا الوجه قال عبد الرحمن قلت ولا ليلة صفين. قال ولا ليلة صفين. وكذا خرجه مطين في مسند علي من هذا الوجه.
مطين نعم او مطين
في رواية مطين في مسند علي من هذا الوجه. وخرجه ايضا من رواية زهير بن معاوية عن ابي اسحاق حدثني هبيرة وهاني بن هانة
على كل هذا مطول هنا لكن عندي قال اتفاق الرواة على أن الأربعة للتكبير أرجح. نعم هذا خلاصة في الصفحة التالية. نعم لا بس يقول فيها اختلاف هنا لكن يقول في الأخير اتفاق الرواة على أن الأربع للتكبير أرجح من كون التسبيح 34. نعم إذن يعتمد الآن التكبير 34 والتسبيح والتحميد على 33 فالجميع 100. نعم لا أخذت خالد هذا من باب الخبر وليس من باب الإنشاء.
بالنسبة للحديث السابق ذكر المصنف تحت باب الدعاء للتبع من
الليل. نعم
ذكر المصنف
إيش
تحت باب الدعاء للتبع من الليل.
ما هي
الحديث السابق اللي قبل هذا ما أدري يقال في الاستفتاح
كيف
ذكره تحت باب إذا انتبع من الليل.
إذا انتبع من الليل هو إذا انتبع من الليل إذا قام من الليل يتهجد يعني عند قيامه من الليل أخذت. نعم
شيخ بالنسبة للتعليم القدم أعرف شخصا عنده خادمة يابانية ورأيت ما رأيت يعني هم جيران يعني أن الأطفال معها 24 ساعة ثلاثة أطفال فيها كافرة طبعا يابانية 24 ساعة فصار أولاد حتى يتكلموا كلمات يابانية
حدثت
اتكلم
الشخص
ما يجوز
فقال لي انا ادعو
للاسلام
قلت علي ان ادعو للاسلام. ايه هو صادق
عادي يعني
الله اخذنا ثلاثه الان. نعم ثلاثه بارك الله فيك خالد وبندر والاخ
خبر
ناظر. نعم
التعود والقراءه عند المنام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليش قال حدثني عقيل عن ابن جهاد قال اخبرني عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ مضجعه نفث في يديه وقال المعوذات ومسح بهما جسده.
صلى الله عليه وسلم قول بالمعوذات يعني قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. واطلق على الثلاثه اسم المعوذات من باب التغليب لان قل هو الله احد ليس فيها تعويذ. التعويذ.
قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عمر
قال حدثني سعيد
قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفر فراشه بداخل إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فأرحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. تابعه أبو غمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله، وقال يحيى بن سعيد وبشر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث واضح في معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أوى إلى فراشه أن ينفضه بداخلة إزاره، وعلل ذلك بأنه لا يدري ما خلفه عليه. نعم إيه. طيب شوف قوله بداخلة إزاره،
قوله فلينفر فراشه بداخلة إزاره كدار الأكثر، وفي رواية أبي زيد المروزي بداخل بلا ثوب، ووقع في رواية مالك الآتي في التوقيف بصنف في ثوبه، وكذلك الطبراني من وجه آخر بصنف في ثوبه، وهي بفتح الصاد المهملة وحس النون بعدها فاء هي الحاشية التي في الجلد، والغار بالداخلة طرف الإزار الذي يلي الجسد. قال مالك: داخلة الإزار ما يلي داخل الجسد منه. ووقع في رواية عبده بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عند مسلم: فليحل داخلة إزاره فلينفر بها فراشه. وفي رواية يحيى القطان كما سيأتي: فلينزل. وقال عياض: داخلة الإزار في هذا الحديث طرفه، وداخلة الإزار في الحديث الذي أصيب بالعين ما يليها من الجسد، وقيل كنا بها عن الذكر، وقيل عن الوريد، وحكى بعض
وقيل عن
الوريد. نعم. وحكى بعضهم أنه على ظاهره، وأنه أمر بغسل طرف ثوب والأول والصواب. وقال قرطبي في المقدم: حكمة هذا النقض قد ذكرت في الحديث، وأما اختصاص النقض بداخلة الإزار فلم يظهر لنا. ويقع لي أن في ذلك خاصية طيبة تمنع من قرب بعض الحيوانات طبية تمنع من خروج بعض الحيوانات كما أمر بذلك العائن. ويؤيده ما وقع في بعض طرقه: فلينفر بها ثلاثة فحذى بها حلو الرقى بالتكريق انتهى. وقد أبدى غيره حكمة ذلك، وأشار الداودي فيما نقله فيه إلى أن الحكمة في ذلك أن الإزار يسقط، أن الإزار يستوي بالثياب فيتوارى بما ينال من الوسخ، فلو نال ذلك بكمل صار غير لدن الثوب.
غير ايش؟
صار غير لدن الثوب. والله يحب اذا عمل العبد عملا ان يحسنه. وقال صاحب النهايه: ان ما امر بداخلته دون خارجته لان المعتزر ياخذ طرف ازاره بيمينه وشماله ويلصق ما بشماله وهو الطرف الداخلي على جسده، ويضع ما بيمينه فوق الاخرى، فمتى عاجله أمر أو خشي سقوط إزاره أمسكه بشماله ودفع عن نفسه بيمينه، فإذا صار إلى فراشه فحل إزاره فإنه يحل بيمينه خارج الإزار، وتبقى الداخلة معلقة وبها ينفر وبها يقع النفر. وقال البيضاوي: إنما أمر بالنفر بها لأن الذي يريد النوم يحل بيمينه خارج الإزار وتبقى الداخلة معلقة فينفر بها. وأشار الشرناني إلى أن الحكمة فيه أن تكون يده حين النفض مستورة لئلا يكون هناك شيء فيحصل في يده ما يكره انتهى. وهي حكمة النفض بطرف الثوب دون اليد لا خصوص الداخلة. قوله في المرأة.
على كل حال، كما سمعتم العلماء رحمهم الله كلنا يرى حكمة في أنه ينفضه بداخلة الإزار، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه خصت الداخلة دون الخارجة من أجل أنه إذا كان فيه وسخ يكون من الداخل حتى لا يتسخ ظاهره. هذا إذا نفض من غير حل، أما إذا حل فالأمر واضح، لأنه إذا حله وأمسك به فيكون النفض بالداخل ضرورة المسك باليد.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.